الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
الاحتلال يعتقل 11 صيادا قبالة سواحل رفح، والسلطات المصرية تسمح بإدخال أكثر من 20 شاحنة وقود إلى قطاع غزة. الحكومة تؤكد أن تمكينها استحقاق وطني لإنجاز المصالحة، وتعد بحل مشكلات تحويلات المرضى للعلاج في الخارج. الأونروا تؤكد تقليص المساعدات الأمريكية إلى 90 مليون دولار، ورئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الوزاري لمناقشة أزمة الوكالة في روما. أسعدتم مساء مستمعين الكرام، هذه نشرة أخبار المنتصف من إذاعة الرأي، يقرأها محمود الشرفة. أكد نقيب الصيادين نزار عياش أن زوارق الاحتلال اعتقلت 11 صيادا أثناء عملهم قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقال مسؤول لجان الصيادين في اتحاد اللجان العمل الزراعي زكريا بكر، قال إن جرائم الاحتلال بحق الصيادين متواصلة منذ 12 سنة، مؤكدا أن زوارق الاحتلال تمارس كل أساليب القتل والتنكيل بحق الصيادين للتضييق على أمنهم الغذائي.
جرائم متتالية بشكل يومي على مدار 12 عام، وما زالت زوارق الاحتلال الحربية تمارس كل أشكال القتل والتدمير والاعتقال والملاحقة والمطاردة بحق الصيادين. وكما تحدثت، يبدو أن هذا المسلسل لن ينتهي، وخاصة وأن الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون الدولي، يمارس، يعربد، يقتل، ينسف كل مقومات الحياة لدى سكان قطاع غزة، وتحديدا الصيادين، ضرب الأمن الغذائي بالظهر، يعني بمعنى أنه المحاربة هي لكل ما هو فلسطيني لعدم تأمينه لأمنه الغذائي وعدم جلب الغذاء لأبناء شعبنا.
وأكد زكريا بكر أن الاحتلال سيفرج عن الصيادين 11 الذين اعتقلهم، مشيرا إلى أن المتابعة مستمرة بين لجان الصيادين مع الجهات المختصة الحقوقية والدولية بشأن قضية الصيادين.
الصيادين 11 سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم بكل تأكيد، ولكن يبقى الثلاثة قوارب مصادرين في ميناء الزود لينضموا إلى عشرات القوارب التي صادرتها قوات الاحتلال سابقا. أنت تتحدث في أهم إشكالية يواجهها الصيادين، ماذا بعد عملية الاعتقال؟ المتابعة مع الصليب الأحمر، مع الارتباط الفلسطيني، مع الجهات الدولية، مع مكتب المفوض الثاني، هي تجري وبشكل مستمر وبشكل يومي.
سمحت السلطات المصرية صباح اليوم بإدخال أكثر من 20 شاحنة محملة بالوقود المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. وقالت إدارة المعبر إن 24 شاحنة محملة بالوقود المصري دخلت إلى قطاع غزة فجر اليوم عبر البوابة المصرية لمعبر رفح بعد التنسيق. هذا وتتواصل معاناة الغزيين من المرضى والطلبة والعالقين المنتظرين فتح المعبر من أجل سفرهم عبر المنفذ الوحيد لأهالي قطاع غزة الذي يعاني من ترد في الأوضاع السياسية الصعبة. مزيد من التفاصيل في تقرير غازي العلول.
لا يزال معبر رفح يمثل رمزا للمعاناة التي يعيشها أهالي قطاع غزة على مختلف شرائحهم، فالمعبر الذي استبشر الغزيون خيرا بتسلم هيئة المعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية زمام أموره، ساء العمل فيه لتطول قائمة المسجلين بالسفر للحاجات الإنسانية، ويترقبون قرارا سياسيا يبقى مرهونا بالواقع الأمني في سيناء وصدق تحرك السلطة للتخفيف عنهم.
هناك في إدارة المعابر الآن مسجل أكثر من 28 ألف إنسان، منهم أصحاب الإقامات ومنهم الزوجات العالقات ومنهم الطلاب ومنهم المرضى. كثير من الناس توفت هنا لعدم وجود العلاج وعدم وجود المعدات الطبية في المستشفيات. لذلك نناشد الجميع بما فيهم الأمم المتحدة والجامعة العربية وكافة الحقوقيين في العالم أن يتدخلوا من أجل فتح هذا المعبر.
المرضى من أهم تلك الفئات التي تترقب إما فتح المعبر المعبر أو الموت، خاصة وأن القطاع الصحي في غزة يمر بأحلك محنة في ظل نقص الدواء والمستهلكات والخدمات الطبية لتنصل حكومة الوفاق عن واجباتها تجاه القطاع.
أستنى ما برا يفتح تلاقيني كان رتبت أموري وكل حين جاهز، لكن طول ما هو مسكر الواحد يكون عطيه أعماله.
تعبان خالص كثير، حسبي الله ونعم الوكيل.
وإلي سنة وست شهور وأنا قاعد بستنى في التحويلة، وبتيجي وبجددها كل شهر والمعبر قافل، فهذا ظلم وهذا قهر.
الطلبة العالقون مهددون بضياع مستقبلهم، ويخشون في كل لحظة أن تقوم جامعاتهم بإلغاء مقاعدهم الدراسية.
إحنا لازم نسافر بأي طريقة، لازم نسافر عاجلا. القضية اللي إحنا بنمر فيها هي قضية مئات من الطلبة.
نحن لا نمتلك الوقت، كل يوم يمر هو ليس من صالحنا. نحن يوجد منا طلاب انتهت التأشيرات، لا نستطيع أن نسافر لإكمال دراستنا. كل يوم نتلقى تهديدا من الجامعات بالفصل.
الزوجات العالقات وحملة الجنسيات والإقامات يهدد إغلاق المعبر لإنهيار أسرهم وحياتهم، وأن استمرار إغلاق المعبر سيوجد مشاكل اجتماعية جمة.
أنا إلي 5 سنين ما شفتش أهلي، طبعا أنا عندي الوالد مرض فاضطرت أنه آزي علشان أشوفه. أقعد سنة مش عارفة أروح، وزوجي زهق بده يتجوز.
خاطبة وإلي هلأ سنة وشوي عم أنطر أنه إيش أنه أطلع على طريق المعبر. الفيزا جدتها بيجي 3 مرات، والفئة المغلوبة على أمرها كانت هي إيش الزوجات العالقات.
في انتهاك واضح لحرية التنقل التي كفلتها كفة الشرائع والقوانين، يتواصل الصمت العالمي على حبس 2 مليون إنسان في غزة دون وجود بصيص أمل لإعطائهم حقوقهم.
قال رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله إن تمكين الحكومة ليس اشتراطا بل استحقاقا وطنيا ومتطلبا مهما لإنجاز المصالحة وضمان استدامتها. وأوضح دكتور رامي الحمد الله في بيان الحكومة عقب جلستها الأسبوعية التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم، أوضح أن التمكين يشمل السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، والتمكين المالي من خلال الجباية والسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني الشرطة ودفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع. كشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور عن وجود ترتيبات من أجل عودة دفعة جديدة تبلغ حوالي 150 معلما بشكل مبدئي من الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم في قطاع غزة. وكشف صادق خضور عن انتهاء قرار التقاعد المبكر في الوزارة، مؤكدا أن جميع من أحيلوا قبل أيام إلى التقاعد إما بناء على طلبهم أو لأسباب فنية وإدارة بعد الأخذ بتوصيات لجنة متخصصة. أكد مدير دائرة العلاج في الخارج دكتور عبد الناصر دراغمة أن المواطن في قطاع غزة سيلمس تحسنا في أداء الدائرة خلال الفترة المقبلة. وقال دكتور عبد الناصر دراغمة إن وزير الصحة دكتور جواد عواد يولي اهتماما كبيرا لقطاع غزة لتأمين كل الخدمات الممكنة لمرضى القطاع، معربا عن أمله في إيجاد حلول لكثير من المشاكل التي كانت تحول دون صدور تحويلات علاجية لبعض المرضى. في موضوع آخر، قال وزير الأشغال العامة والإسكان دكتور مفيد الحسينة قال إن وزارة الأشغال تمثل الحكومة وتعمل وتأمر بتوجيهات رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله الذي يترأس أيضا لجنة القطاع لإعادة الإعمار، مشيرا إلى وجود عبء كبير من البنى التحتية وإعادة الإعمار.
أننا في وزارة الأشغال هذه الوزارة تمثل هذه الحكومة على أطلق مشروع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وكيفها تأمل من دولة رئيس الوزراء بالإسراع في موضوع عملية إعادة إعمار بما يتسنى لنا من بعض المنح. ولذلك نحن باحتياج من أبنائنا الموظفين القدامى، وهؤلاء الموظفين لديهم كفاءات هندسية، لديهم خبرات في عملية الإشراف، في عملية التصميم، في عملية الإعداد. أنا أعتقد وهذا هؤلاء هم أبناء الشعب الفلسطيني، فنحن أعتقد قل ما يجب أن يكون من أبنائنا الذين نحتاج إليهم في هذه المرحلة الصعبة أن يكون جزء من هذه المكونة، وهي مكونة وزارة الأشغال والإسكان الذي هي بالأحرى تخدم كل أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكد دكتور مفيد الحسين بناء 9000 وحدة سكنية من قبل وزارته الممثلة من الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل في ظل هذه الأجواء الصعبة من الانقسام والحصار خدمة لأبناء شعبنا.
عندما نتعدد عن 9000 وحدة سكنية قامت هذه الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الأشغال والسكان ببناء هذه الوحدات، أعتقد هذا جهد في ظل انقسام وحصار علينا كحكومة، وحصار على الشعب الفلسطيني في هذا الأمر، وحصار على قطاع غزة بالأخص. ومع ذلك أن الحكومة تعمل، ولكن هذا يعني ما دائما ذهبنا إلى أن نكون خدمة لشعبنا ولا ننظر إلى بعض الخلافات هنا وهناك، ولكن نحن نتبنى حقيقة أن هؤلاء الموظفين أن تتاح لهم الفرصة للعمل وخدمة أبناء شعبهم، فهم موظفين سابقين من أبنائنا في وزارة الأشغال والإسكان، هم يتبعوا لهذه الوزارة، هم جزء منهم مهندسين لديهم خبرة بالإشراف بالطرق والبنية التحتية، جزء منهم هو جزء من الإشراف في عملية الأبنية والأعمار.
أعلن صندوق دعم الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة عن تخفيض خصم قسط قرض الزواج إلى $50 بدلا من $100 بسبب الأوضاع التي يمر بها الشباب في قطاع غزة. وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق ووكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن، قال إن وزارته ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد المستفيدين من خلال توفير دفعات جديدة من الأسماء، متمنيا أن تساهم تلك الجهود في التخفيف عن كاهل الشباب الفلسطيني.
نحن في وزارة الشباب والرياضة وفي صندوق دعم الشباب تحديدا كنا قد أطلقنا منذ سنوات مشروع إقراض الزواج، وكنا بفضل الله تعالى نقدم قرض $2000 لكل متقدم بشكل طبعا هو قرض حسن، ثم يتم التسديد من خلال البنوك بواقع $100 كل شهر حتى يتم استفادة أكبر عدد من الشباب. تقريبا كنا يعني قبل موضوع المصالحة بصراحة كنا نقدم تقريبا كل شهر تقريبا 35 شاب يستفيد من هذا القرض، بمعنى يعني كل شهر $70,000 تقريبا يستفيد من هذا القرض. للأسف الشديد وعلى غير ما كنا نتوقع حقيقة بعد المصالحة، كان آخر دفعة قدمناها طبعا وكانت يعني قرعة علنية لحوالي 80 شاب من نتيجة الظرف الصعب اللي بمر فيه شبابنا وحتى الموظفين، فإحنا أخذنا قرار حقيقة في الوزارة في صندوق دعم الشباب أنه نسبة الخصم أن تكون 50% فقط من اللي كان ينخصم. طبعا هو أثر علينا في الصندوق يعني، وأثر على شبابنا اللي بنتظروا بالطوابير وبالأعداد كبيرة، أثر بشكل كبير عليهم، ولذلك احنا من يومي حتى اللحظة لم نستطع أن نخرج لشباب.
أكد المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عدنان أبو حسنة، أكد تقليص المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية المقدرة ب $360 مليون إلى $90 مليون، ما تسبب بعجز ضخم لدى الوكالة.
في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقدم لنا $360 مليون تقريبا كل عام، قدمت لنا حتى الآن فقط $60 مليون، هذا يعني أن هناك عجز ب $300 مليون في المنحة الأمريكية فقط التي تقدم للأونروا، ولكن يضاف إلى ذلك أن هناك عجز منظور في عمليات الأونروا في العام، كان هناك جزء منه مرحل من العام 2017 وجزء منه أيضا في العام 2018 بحوالي $150 مليون، إذن تتحدث عن مئات ملايين الدولارات عجز في ميزانية الأونروا، هو عجز غير مسبوق.
وأشار عدنان أبو حسنة إلى أن الأونروا ستعقد مؤتمرا حاسما في تاريخها الخميس المقبل، حيث وجهت الدعوة لأكثر من 90 دولة للمشاركة فيه، معربا عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه من خلال استقطاب الدعم اللازم للأونروا.
نحن عقدنا مؤتمر روما الذي سيعقد في 15 من هذا الشهر، تم دعوة 90 دولة إلى هذا المؤتمر، سيكون هناك أعضاء من اللجنة الاستشارية، الأمين العام للأمم المتحدة أيضا سيحضر هذا المؤتمر. نأمل أن يكون هناك استجابة من المجتمع الدولي لنداءات الأونروا لوضعها المالي الخطير.
هذا ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله مع الوفد الفلسطيني في المؤتمر الوزاري في روما الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض المالكي قال إن رفع مستوى التمثيل في المؤتمر يعبر عن الاهتمام الاستثنائي من قبل القيادة بإنجاح مساعي المؤتمر لتوفير المصادر المالية وسد العجز الذي أحدثه تقليص الولايات المتحدة لمساهماتها المالية في الميزانية السنوية للوكالة، وذلك لتتمكن من تقديم خدماتها. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار المنتصف من إذاعة الرأي مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل. الاحتلال يحطم مجموعة من شواهد قبور الشهداء في القدس، والأسرى الإداريون يستعدون للإضراب عن الطعام.
عبر أثير إذاعة الرأي نبني جسور تواصل مع الناس وجمهور المستمعين، نوحد الخطاب الإعلامي تجاه القضايا الوطنية العامة، نركز على العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، نعبر عن آراء الحكومة ونوضح مواقفها من مختلف القضايا. إذاعة الرأي، صوت المواطن للمسؤول.
مرحبا بكم من جديد. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 17 مواطنا من أنحاء الضفة المختلفة بحجة أنهم مطلوبون، ونقلتهم إلى التحقيق من قبل ضباط جهاز الشباك. وأدى جيش الاحتلال مصادرة عشرات الآلاف من الشواكل وضبط أسلحة كانت معدة لعمليات عسكرية. في العاصمة المحتلة حطمت شرطة الاحتلال فجر اليوم شواهد قبور لعدد من الشهداء في مقبرة المجاهدين في شارع صلاح الدين، فيما اقتحمت قوة كبيرة من الجيش بلدة حزمة شرق القدس وأطلقت قنابل الغاز السام وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قال إن الأسرى الإداريين يستعدون للشروع بخطوات نضالية وعلى رأسها الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي وعلى مراحل خلال نيسان إبريل المقبل، وذلك إذا لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم.
يعني ما يقارب 500 معتقل إداري يقطعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي موزعين بشكل أساسي ما بين سجون النقب ومجده وسجن عوفر. الأسرى من كافة التنظيمات الفلسطينية قرروا منذ 15 الشهر الماضي عدم التعاطي مع محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها، على ضوء استمرار هذا الاعتقال التعسفي وتجديد هذا الاعتقال دون أي مسوغات أو مبررات قانونية. والأسرى مصممون على استمرار هذه الخطوة، أيضا مهددين بأنه قد يكون خطوات أخرى ملحقة لمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بشكل مطلق.
وأوضح عيسى قراقع أن الأسرى اجتمعوا مع ضباط المخابرات في سجن عوفر، حيث طالبوا بتوضيح أسباب الاعتقال أو التهم التي يعتقلون بسببها.
جرت لقاءات مع ضباط المخابرات الإسرائيلية مع لجنة الأسرى الإداريين في سجن عوفر، واستمعوا إلى مطالب الأسرى الإداريين، وتحدث الأسرى بشكل واضح عن السياسة الإسرائيلية المتبعة في الاعتقال الإداري. في هذا الحديث اعتبروا أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا تفحص ما يسمى الأدلة السرية المقدمة من النيابة العسكرية، وأنها تصادق دائما على ما تطلبه النيابة العسكرية، وأن التجديد أيضا يحصل دون أي أسباب جديدة تستدعي تجديد هذا الاعتقال. وبعضهم تحدث أنه قضى أكثر من 15 عام على عدة مراحل في الاعتقال الإداري دون أن يعرف لماذا هو اعتقل، ولم يكن يعرف حتى متى سوف يفرج عنه.
أكد والد الأسير ثائر حلاحلة أن ابنه مقاطع لمحاكم الاحتلال منذ بداية اعتقاله الأخير، مشيرا إلى أنه قضى حتى الآن 14 سنة في سجون الاحتلال، بينهم 10 سنوات ونصف في الاعتقال الإداري.
بالنسبة لموضوع الاعتقال الإداري ومقاطعة المحاكم، ثائر من بداية الاعتقال الأخير هذا، من لحظة الاعتقال هو مقاطع للمحاكم وما في أي محامي يمثل في داخل المحكمة، يعني هو رافض. طبعا تم الحديث مع جميع المحامين اللي بتابعوا هذا القضايا مثل الأخ جميل الخطيب والأخت أحلام وأخواننا في نادي الأسير ووزارة الأسرى، إنه ما حدا يمثله في داخل المحكمة لأنه هو يرفض. حتى هذه اللحظة قضى 10 سنوات ونصف في الإداري فقط، هو قضى في الحكم مع يعني بين حكم وبين إداري مع الاعتقال هذا الأخير بيكون 14 سنة إلى شهر داخل سجون الاحتلال من 2000 حتى اليوم.
وأوضح والد الأسير ثائر أن ابنه يعاني من وضع صحي صعب ويرفض تناول الدواء، مشيرا إلى أنه ممنوع من الزيارات.
بالنسبة لوضعه الصحي ما زال هو يعاني من المصيبة التي أصابته في أثناء الاعتقالات السابقة من المرض اللي عن طريق طبيب الأسنان في داخل السجون، ما زال يعاني لأنه حتى الآن يعني يرفض في داخل السجن تناول أي نوع من الدواء لأنه ما عاد يثق بعد الوضع اللي حصل معه. وبالنسبة لي أنا شخصيا حتى الآن يعني كما يعني صار تقريبا 11 شهر أنا لم أرى نهائيا لأن ما زرت ما في زيارات.
أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة حملة لتعظيم اسم الله تعالى وحرمة امتهانه، وذلك بعد تكرار حالات تساهل بعض الأفراد في التعامل مع المصاحف والكتب الدينية والأوراق التي تشتمل على اسم الله. وأوضح رئيس لجنة حراسة الفضيلة في الوزارة عبد الهادي الأغا، أوضح أن الوزارة أقرت إجراءات حيث أصدرت ونشرت فتوى شرعية تبين الحكم الشرعي في من يتهاون أو يستخف بالمصحف والكتب الدينية والأوراق التي عليها لفظ الجلالة. وأعلن عبد الهادي الأغا أن الوزارة بصدد إطلاق مراكز لصيانة المصاحف واستقبال الكتب الدينية للاستفادة منها أو حرقها بطرق شرعية لائقة في حال عدم صلاحيتها، ذلك من خلال محرقة خاصة ستعدها الوزارة. في موضوع آخر، أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظفر ملحم انتهاء تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع غزة. أوضح ظفر ملحم أن تلك المشاريع تعطي قدرة إجمالية 500 كيلو وات، حيث تنفذ المشاريع عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والتي يستفيد منها قطاع التعليم والصحة. أقر مجلس الوزراء في حكومة التوافق العمل بالتوقيت الصيفي ابتداء من السبت 24 من آذار مارس الحالي، وجاء هذا القرار خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي تعقد في مدينة رام الله برئاسة دكتور رامي الحمد الله. بهذا الخبر مستمعينا الكرام تنتهي الأخبار السياسية والمحلية من نشرة المنتصف لحظات قليلة، ونكون مع آخر أخبار الرياضة.
الكرة والملاعب. الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
هدف بنستنى للقمة رايدي نفولا، هذا يلي بنستنى.
أهلا بكم في ملف الرياضة. حقق أرسنال فوزا سلسا على ضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة أمس ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز الألمان شكودران مصطفى الهدف الأول في الدقيقة 8، والجابوني بيرو باميانغ في الدقيقة 59، والأرميني هنريك مختريان الهدف الثالث في الدقيقة 77، وأنهى أرسنال بهذا الانتصار سلسلة من الهزائم المتتالية في الدوري، وصلت إلى 3 مباريات أمام توتنهام ومانشستر سيتي وبرايتون، ورفع الجانرز رصيدهم إلى 48 نقطة في المركز السادس بفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 36 نقطة في المركز العاشر. عزز توتنهام هوتسبير أماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه بورنموث إلى فوز كبير ب4 أهداف مقابل هدف أمس في المرحلة 30 لبطولة الدوري الإنجليزي. وتقدم بورنموث بهدف مباغت حمل توقيع جونيور ستانسيلاس في الدقيقة 7، وتعادل ديلي ألي لتوتنهام في الدقيقة 35، وتقمص الكوري الجنوبي سونغ هيونغ مين دور البطولة في الشوط الثاني في ظل إصابة هاري كين خلال اللقاء، بعدما أحرز الهدفين 2 و3 لتوتنهام في الدقيقتين 62 و87 ليواصل هوايته في هز الشباك للمرة الثانية على التوالي في البطولة. واختتم سيرجيو أوري مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وارتقى توتنهام الذي واصل صحوته بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة إلى المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة متفوقا بفارق نقطة على ليفربول الذي تراجع للمركز الرابع عقب خسارته بـ2 مقابل هدف أمام مضيفه مانشستر يونايتد السبت الماضي في المرحلة ذاتها. في إسبانيا عاد أتلتيكو مدريد لدرب الانتصارات من جديد في الليغا، بعدما أكرم ضيافة سيلتا فيغو بـ3 أهداف دون رد مساء أمس ضمن الجولة 28 بدور الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. سجل أنطوان غريزمان وفيتولو وأنخيل كوريا أهداف الروخ بلانكوس، وبهذا الفوز الكبير يعود رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني لسكة الانتصارات بعد خسارة برشلونة في الجولة الماضية بهدف نظيف، ليرتفع رصيد الفريق لـ64 نقطة ويحافظ على فارق 8 نقاط مع البلوغرانا الذي يغرد منفردا في الصدارة. استعاد فياريال ذاكرة الفوز في الليغا بعدما تغلب بهدفين نظيفين على مضيفه لاس بالماس مساء أمس على ملعب دي جران كاناريا ضمن الجولة 28 بدور الدرجة الأولى الإسبانية، ويدين فريق الغواصات الصفراء بالفضل في هذا الانتصار للثنائي الهجومي الكولومبي كارلوس باكا مسجل هدف الافتتاح في الدقيقة 67، والإيطالي نيكولا سانسوني صاحب الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء من علامة الجزاء، وبهذا يعود الفريق لتذوق طعم الفوز بعد خسارتين متتاليتين ليرتفع رصيده لـ44 نقطة في المركز السادس، ويظل داخل دائرة الصراع على المراكز المؤهلة للبطولة الأوروبية. من جانبه استقبل الكناري خسارته 2 على التوالي والـ18 هذا الموسم، ليظل ضمن منطقة الخطر برصيد 20 نقطة ويبتعد عن النجاة من الهبوط بـ4 نقاط. في إيطاليا سقط نابولي في فخ التعادل السلبي أمام إنتر ميلان على ملعب سان سيرو معقل الأخير في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بالجولة 28 من الدوري الإيطالي. ورفع نابولي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 1 نقطة عن يوفنتوس المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة أمام أتلانتا ستقام يوم الأربعاء المقبل، وبإمكان البيانكونيري أن يرفع الفارق إلى 4 نقاط في حال الفوز. في المقابل أضاف إنتر ميلان نقطة إلى رصيده وأصبح 52 نقطة في المركز الخامس خلف لاتزيو صاحب المركز الرابع بـ1 نقطة، ولكن لدى النيراتزوري كذلك مباراة مؤجلة أمام الميلان. حقق يوفنتوس فوزا مهما على ضيفه أودونيزي بـ2 دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ستاديوم أمس ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الدوري الإيطالي. وسجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس في الـ20:49 ليرتفع رصيد السيدة العجوز إلى 71 نقطة في الصدارة السيريا إيه، فيما تجمد رصيد أودونيزي عند 33 نقطة في المركز 11. انتزع ميلان أمس الأحد فوزا قاتلا من مضيفه جنوا في الجولة 28 من الدوري الإيطالي بالمباراة التي احتضنها ملعب ليجفري ساريوس. جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94 عبر اللاعب أندريا سيلفا، وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد جنوا عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر. في ألمانيا عاد فريق بروسيا دورتموند لطريق الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليغا بعد تغلبه على إنتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتما أمس ضمن منافسات المرحلة 26 من المسابقة. ورفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، محققا أول فوز له بعد التعادل في آخر جولتين، وهو الفوز الثاني عشر لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في تسعة، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز الخامس متلقيا هزيمته الثانية في آخر خمس مباريات، وهي الهزيمة الثامنة له بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 مباريات. في خبر محلي، استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني، وأطلع رئيس الوزراء الوفد القطري على آخر المستجدات السياسية وجهود تحقيق المصالحة الوطنية إضافة إلى آخر التطورات على صعيد قطاع الرياضة والشباب والمعيقات المواجهة له جراء الاحتلال الإسرائيلي. وجدد الحمد الله تأكيده على أهمية زيارات الوفود العربية والإسلامية إلى فلسطين لما تمثله من دعم وتعزيز لصمود المواطنين خاصة في القدس، داعيا إلى مزيد من هذه الزيارات. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
الاحتلال يعتقل 11 صيادا قبالة سواحل رفح، والسلطات المصرية تسمح بإدخال أكثر من 20 شاحنة وقود إلى قطاع غزة. الحكومة تؤكد أن تمكينها استحقاق وطني لإنجاز المصالحة وتعد بحل مشاكل تحويلة المرضى للعلاج في الخارج. الأونروا تؤكد تقليص المساعدات الأمريكية إلى 90 مليون دولار، ورئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الوزاري لمناقشة أزمة الوكالة في روما. انتهت نشرة أخبار المنتصف، قدمناها لكم من إذاعة الرأي، شكرا لحسن الاستماع وكرم المتابعة. زميلي محمد أبو جياب يحييكم، رافقني فيها من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، ولكم مني أجمل تحية، كنت معكم محمود الشرف، إلى اللقاء.